بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 36 من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه من بداية تحليل العدد. ذكرنا فيما مضى أن العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء، ومثلنا لذلك بالاثنين، فإن حاشيته السفلى واحد وحاشيته العليا ثلاثة ومجموع ذلك أربعة ونصف الأربعة اثنان، وهو المطلوب وليس بعدد، لأنه لا حاشية له سفلى حتى تضم مع العليا. وأما المراد بالعدد هنا في النحو فهو الألفاظ الدالة على المعدود، كما قال المؤلف: ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما آحادهم مذكرة. ومعنى هذا البيت أن ثلاثة إلى عشرة إذا كانت مفردة وغير مركبة مع عدد آخر فإنه يؤنث بالتاء للذكور، فيقال للرجال ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة إلى عشرة غير مركبة. وأشار المؤلف بقوله في الضد جرد إلى أنه إذا أريد بهذا العدد الذي هو من ثلاثة إلى عشرة مفردة غير مركبة، إذا أريد به الإناث جرد من التاء، فتقول ثلاث نسوة نسوة وخمس نسوة إلى آخره. وقد أشار الحريري إلى هذا في ألغازه في مقاماته: أين مكان تلبس فيه ربات الحجال عمائم الرجال ويلبس فيه الرجال حلية ربات الحجال، يعني أين كلمات تكون علامة التأنيث فيها للمذكر وتكون علامة التذكير فيها للمؤنث، وهذا مراده، وهو العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كانت مفردة وغير مركبة مع عدد آخر. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، حيث جرد العدد سبع علامة التأنيث مع المؤنث، وحيث ذكر في عدد ثمانية ذكر فيه تاء التأنيث وهو للمذكر. وهذا الحكم مقرر فيما إذا ذكر المعدود، فإن قصد المعدود ولم يذكر في اللفظ فالفصيح أن يكون كما لو ذكر، فتقول خمسة صمت خمسة تريد أياما فتؤنث مع المذكر، وسرت خمسا تريد ليالية فتجرد من علامة التأنيث مع المؤنث. وحذف هذه التاء في المذكر يجوز قليلا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبعه بست من شوال. أما إذا لم يقصد معدود وإنما قصد العدد المطلق فقط كانت الأعداد كلها بالتاء، كما تقول في العد ثلاثة نصف ستة، ولا تنصرف لأنها أعلام على العدد ومؤنثة فيما لا ينصرف، وخالف فيه بعضهم. وأما دخول أل عليها في قولهم الثلاثة نصف الستة فكدخولها على بعض الأعلام، بمعنى أنها تعتبر زائدة عليها. وفهم من قول المؤلف في كل ما آحاده مذكرة أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيث الواحد، وليس المعتبر تذكير الجمع أو تأنيثه، فتقول ثلاثة حمامات، وخالف في هذا بعض من البغداديين فإنهم يقولون ثلاث حمامات، لأنهم يعتبرون لفظ الجمع. واعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسما فبلفظه تقول ثلاثة أشخص قاصدا النسوة، كما تقول ثلاثة أعين قاصدا رجال، لأن لفظ شخص مذكر ولأن لفظ عين مؤنث، إلا إذا اتصل بالكلام ما يقوي إرادة المعنى فإنه حينئذ تجوز مراعاة المعنى. مثال ذلك قول الشاعر: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. والقاعدة التي وضعها المؤلف وهي قوله ثلاثة بالتاء وتركها على إطلاقها قيدها الصبان، ونظم بعض الشناقطة هذا التقييد بقوله ثلاثة بالتاء يا إخوان زيادة حررها الصبان، فيما إذا تأخر المعدود كعشرة من قومنا تجود، أما إذا قدم هذا الثاني والعدد الأخير فالوجهان، تقول جاء قومنا الثلاث أو الثلاثة كذا الإناث. وعلل النحويون لحذف التاء من العدد المؤنث وذكر التاء مع العدد المذكر، علل ذلك بأن العدد المذكر ثلاثة وأخواتها أسماء جماعات، مثلها مثل زمرة وأمة، فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق نظائرها فتصحب الأصل مع المذكر لتقدم مرتبته على المؤنث، وحذفت التاء مع المؤنث فرقا لتأخر رتبته عن رتبة المذكر. وأشار المؤلف بقوله والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، أشار بذلك إلى أن المعدود بهذه الأعداد إن كان له جمع قلة وجمع كثرة لم يضف العدد من هذه الأعداد غالبا إلا إلى جمع القلة، فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس. ومن القليل النادر أن تضاف هذه الأعداد إلى تمييزها وهو جمع كثرة، كقولك عندي ثلاثة فلوس وثلاث أنفس. هذا ورد المؤلف بقوله والمميز أي لهذه الأعداد جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر. ومما جاء على غير الأثر قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فأضيف العدد ثلاثة إلى جمع التكسير الذي للكثرة وهو قروء، مع أنه يوجد من هذا الجمع يوجد منه أيضا جمع قلة وهو أقراء. أما إذا كان هذا الاسم الذي يضاف هذا العدد إلى جمعه التكسيري، هذا الاسم إذا لم يكن له إلا جمع كثرة فإنه يضاف إليه ليس إلا، مثال ذلك ثلاثة رجال، فرجال لا يوجد منها جمع قلة، فوجب حينئذ أن يضاف عددها إلى جمع تكسيرها الذي للكثرة. وذكر النحويون أن هذا العدد من ثلاثة إلى عشرة غير مركبة الذي قلنا أنه يضاف إلى تمييزه الذي هو جمع تكسير للقلة غالبا، ذكروا أنه يضاف إلى المفرد إذا كان هذا المفرد مئة، فتقول ثلاث مئة وسبع مئة، فتضيف ثلاثة وتضيف سبعة إلى مفرد وهو مئة. ومن الشاذ إضافة هذا العدد إلى جمع مئة، وذلك في قول الشاعر 300 للملوك وفى بها، ومنه أيضا قول الشاعر 500 من دنانير عوضت من الجود ما من الجود ما جادت به كف حاتم. وذكروا أيضا أنه قد لجمع التصحيح، وقالوا أن ذلك يكون في ثلاث مسائل: أحدها أن يهمل تكسير الكلمة بتاتا، مثال ذلك سبع سماوات، فسماوات جمع تصحيح للمؤنث السالم، لم يسمع له جمع تكسير، من أجل هذا يضاف العدد فيه إلى جمع التصحيح. وكذلك أيضا خمس صلوات، فالصلوات لم تسمع إلا جمع تصحيح، فالعدد يضاف إلى جمع التصحيح كذلك هنا. وسبع بقرات، فالبقرات لم تجمع مجموعة جمع تكسير، وإنما جمعت جمع تصحيح، فيضاف هذا العدد هنا إلى جمع التصحيح في بقرات. المكان الثاني الذي يضاف فيه العدد إلى جمع التصحيح، المكان الثاني أن يجاور ما أهمل تكسيره، مثال ذلك سنبلات، فإنه ورد في القرآن الكريم مجاورا لسبع بقرات، فسبع بقرات أهمل تكسيرها فجاورتها سنبلات، فصح أن يضاف إليها العدد وهي مجموعة جمع تصحيح، مثال ذلك قوله تعالى إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. فأضيفت سبع إلى سنبلات وهي جمع تصحيح لمجاورتها لجمع تصحيح لم يسمع له تكسير وهو بقرات. الموضع الثالث الذي يضاف فيه العدد إلى جمع تصحيح، موضع الثالث هو أن يقل استعمال غير جمع التصحيح في الاسم، مثال ذلك سعادات، فهي جمع تصحيح وسمع لها تكسير على سعائد لكنه قليل الاستعمال، فسوغ ذلك إضافة العدد إلى جمع تصحيحها لقلة استعمال جمع تكسيرها. وإذا كان لا بد للعدد من 3 إلى 10 لا بد له من تمييز مفسر، فإن الواحدة والاثنين لا تمييز يفسرهما، وقد أشار إلى ذلك ابن بونة بقوله إلا شنغلي، أشار بقوله ثنتا حنظلي إلى قول الشاعر كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. وأشار المؤلف بقوله ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نذرا قد ردف، أشار بذلك إلى أنه سبق أن 3 وما بعدها إلى 10 غير مركبة لا تضاف إلا إلى جمع، فذكر هنا أن 100 و1000 من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، مثال ذلك قولك عندي 100 رجل وعندي 1000 درهم، فرجل ودرهم كلاهما مفرد، أضيف إليه لفظ 100 ولفظ 1000 وهو تمييزها. إذن تمييز 100 و1000 هو دائما اسم مفرد مجرور بالإضافة. وورد في إضافة 100 إلى جمع قليلا، ورد منه قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين بإضافة 100 إلى سنين، وبها قرأ حمزة والكسائي، أما غيرهما فإنه قرأ الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والخلاصة أن العدد يضاف إلى تمييزه وينقسم إلى قسمين، قسم لا يضاف إلا إلى جمع وهو من 3 إلى 10 غير مركبة، والقسم الثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو 100 و1000، وكذلك أيضا تثنية 100 و1000 حيث تقول عندي 200 درهم وعندي 1000 درهم. وأما إضافة 100 إلى الجمع فذكرنا أنها قليلة وأن قراءة حمزة والكسائي وردت بها. ومن الشاذ أيضا أن تميز 100 بمفرد منصوب، وذلك كقول الشاعر إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة. المئتين إلى حيث ميز 200 باسم مفرد منصوب وهو شاذ لا يقاس عليه. وأشار المؤلف بقوله وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11 وشين فيها عن تميم كثرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافهم قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. أشار بذلك إلى أن العدد المركب من 10 مع ما دونها إلى 1 مثل 11 و12 و13 و14 إلى 19 يقال هكذا للمذكر، بمعنى أن 10 المركبة تذكر مع المذكر ولا تلحقها التاء، وتؤنث مع المؤنث وتلحقها التاء، فتقول عند استعمالها للمؤنث 11 و12 و13 و14 إلى 19، فالعدد الأول يعامل معاقة فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، أما 10 وهي في آخر المركب فإنها على قياسها تؤنث بالتاء للمؤنث وتذكر بالتجريد من التاء مع المذكر. وأما لفظتها أيضا تذكر مع المذكر فتقول أحد، وكذلك إثنى تذكر مع المذكر فتقول إثنى، ويؤنثان مع المؤنث فتقول إحدى للمؤنث وثنتا للمؤنثتين. وهذا يعني أن العدد أحد واثنى يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. والخلاصة أن 10 في الجزء الأخير من المركب تذكر مع المذكر وتؤنث بالتاء مع المؤنث، وأما العدد الذي ركبت معه فإنه على قاعدته السابقة وهي التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث أما أحد واثنى فهي طبيعية تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. وأشار المؤلف بقوله والشين فيها عن تميم كسرة إلى أن الشين من 10 المؤنثتين بالتاء يجوز في شينها الكسر مع التسكين، فالكسر لغة تميم والسكون هو اللغة المشهورة، وهذا معنى قول المؤلف وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث 11 والشين فيها كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافهم قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما. وأشار المؤلف بقوله وأول 10 اثنتي وعشر اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر، وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف، أشار بذلك لأنه قال إثنى عشر إذا أردت عددا مذكرا فتذكر العشر بتجريدها من التاء، وتذكر إثنى بتجريدها أيضا من وترفعها بالألف، مثل عندي إثنى عشر رجلا، ويقال عند التأنيث إثنتا عشرة امرأة فتؤنث إثنتا بالتاء وعشرة بالتاء أيضا لأن المعدود بهما مؤنث، وترفع إثنتا بالألف كما رفعت إثنا بناء على أن إثنا واثنتا قد تقدم أنهما من الملحق بالمثنى فيعربان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وإلى هذا أشار المؤلف به والياء لغير الرفع، أي أن الأعداد المركبة كلها مبنية على فتح الجزئين إلا اثنا واثنتا فإنهما يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء إلحاقا لهما بالمثنى في الإعراب. وأما عشر بعدهما فإنها مبنية على الفتح لا غير، فالعدد المركب من اثنا عشر واثنتا عشرة صدره معرب إعراب المثنى وعجزه مبني على الفتح، ويجب بنا أن ننبه على أن هذا العجز ليس له موقع من الإعراب لأنه بمنزلة النون من المثنى. وإلى هذا أشار ابن لبي في ألغازه بقوله ما اسم كحرف من الاسم قبله هما كواحد والأصل اثنان. أما العدد المركب من غير اثني واثنتين مبني على فتح الجزئين، تمت الإشارة إلى ذلك في باب المعرب، فثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر كلها مبنية على فتح الجزئين. أما العجز منه فعلة بنائه أنه تضمن معنى حرف العطف فبني لشبهه بحرف العطف، وأما الصدر منه وهو العدد الأول فعلة بنائه هي وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في لزوم الفتح، ولذلك أعرب صدر إثنى عشر واثنتا عشرة لوقوع العجز منهما موقع النون، وما قبل النون محل إعراب وليس محل بناء. ولوقوع العجز من اثني واثنتي موقع النون لم يضفا بخلاف غيرهما من الأعداد المركبة، فإنه تجوز إضافته فيقال أحد عشرك ولا يقال إثنى عشرك. وتخصيص المؤلف لعشر في هذه الأبيات دليل على أن نيف لا يركب مع العرين وبابها، بل إنما يركب فقط مع عشر وهو كذلك، فلا يجوز أن تقول رأيت خمسة عشرين رجلا، ولكنه يجب التعاطف فتقول خمسة وعشرين رجلا. وأجاز الكوفيون أن يضاف الصدر المركب إلى عجزه، فيقولون على هذا هذه خمسة عشر، واستحسن ذلك أكثر إذا أضيف العشر كقولك هذه خمسة عشرك. وقد استدلوا لذلك بقول الشاعر كلف من عنائه وشقوته بنت ثمان عشرة من حجته، حيث جر الشاعر عشر ونونها فأصبحت مضافا إليه. وأشار المؤلف بقوله العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، أشار بذلك إلى النوع الثالث من أنواع العدد، فقد سبق أن العدد منه ما هو مضاف ومنه ما هو مركب، وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين، وذكر أنه يكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا. مثال ذلك قولك 20 رجلا وعشرون امرأة. وقد سبق أن 20 إلى 90 تعرب إعراب الجمع المذكر السالم إلحاقا، فترفع بالواو نيابة عن الضمة كما تنصب وتجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. ويذكر النيف مع هذا العدد قبله، ويعطف هذا العدد المفرد عليه، فيقال 21 و22 و23. فالأحد والاثنان والثلاثة هي النيف، وهذا النيف يذكر على قاعدته السابقة في التذكير والتأنيث، فيؤنث بالتاء مع المذكر ويجرد من التاء مع المؤنث. وهذا العدد الذي يذكر قبله النيف هو القسم الرابع من أقسام العدد. فتلخص إذن أن العدد على 4 أقسام: عدد مضاف، وعدد مركب، وعدد مفرد، وعدد معطوف. وأشار المؤلف بقوله: وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويا هما، أشار بذلك إلى أن تمييز العدد المركب مثل تمييز 20 وأخواته، بحيث أنه يكون مفردا منصوبا على الضم. فتقول 11 رجلا بالنصب والإفراد لرجل، وإحدى عشرة امرأة بالنصب والإفراد لامرأة، التي هي تمييز بالعدد المركب. قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. وقال تعالى: فانفجرت منه 12 عينا. وأما قوله تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فالصحيح أن أسباطا بدل من العدد الذي هو 12، وأن تمييز محذوف، وتقدير والله أعلم وقطعناهم. وأما القول تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فالصحيح أن أسباطا بدل من العدد 12، وأن التمييز محذوف، والتقدير والله أعلم وقطعناهم 12 فرقة أسباطا أمما، لأن أسباطا لو كانت هي التمييز لا وجب التذكير والإفراد فيها. أما إذا نعت التمييز من عدد العقود والعدد المركب، فإنه يجوز في نعته أن يراعى به اللفظ، فتقول: عندي 11 درهما ظاهرية، فتذكر وتفرد مراعاة لللفظ. وكذلك: عندي 20 دينارا ناصرية، ويجوز فيه مراعاة المعنى فتؤنث، فتقول: عندي 11. ومن مراعاة المعنى قول الشاعر: فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأزحم. أما إذا أضيف العدد إلى مستحق المعدود فإنه حينئذ يستغنى عن التمييز. مثال ذلك قولك: هذه 20 زيد. وكذلك أيضا تقول في الأعداد المركبة: إلا 12، فتقول: 11 و13، وحينئذ تحذف التمييز على الرأي العدد إلى مستحقي المعدود. وأشار المؤلف بقوله: وإن أضيف عدد مركب قد بنا وعجز قد يعرب، أشار بذلك إلى أنه يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها كما تقدم، ما عدا 12 فإنه لا يضاف. فإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما على الفتح، فتقول هذه 15 ومررت 15 بفتح آخر الجزئين. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر مبنيا على الفتح، فتقول هذه 15 ورأيت 15 ومررت 15، وهذا المراد بقول المؤلف وعجز قد يعرب، أي يجر بالإضافة مع بقاء الجزء الأول مبنيا على الفتح. وأشار المؤلف بقوله وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء. أشار بذلك إلى أنه يصاغ من العدد 2 إلى 10 اسم موازن لفاعل، كما يصاغ من فعل تماما نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث على القياس. وأشار المؤلف بقوله وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكمة. أشار بهذين البيتين إلى الاستعمالين اللذين يستعمل فيهما الفاعل من العدد، وهذان الاستعمالان أحدهما أن يفرد الفاعل هذا فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق. الاستعمال الثاني ألا يفرد فاعل العدد هذا، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. فإذا استعمل مع ما اشتق منه يجب إضافة فاعل إلى ما بعده، فتقول في التذكير ثاني 2 وثالث 3 ورابع 4 إلى 10. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 3. وتقول في التأنيث ثانية 2 وثالثة 3 ورابعة 4 إلى 10. والمعنى على هذا 1 2 وإحدى 2 وأحد 10 وإحدى 10، وهذا هو المراد بقول المؤلف وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين، يعني أنك إذا أردت بفاعل المصوغ من 2 فما فوقه إلى 10 بعض الذي بني منه فاعل هذا، أي واحدا مما اشتق منه الفاعل هذا، فإنك تضيفه إليه مثل بعض منه، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه، فثالث مشتق من 3 وثاني مشتق من 2. أما الصورة الثانية فإنه يجوز فيها وجهان، أحدهما إضافة الفاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصب ما بعده على المفعولية. كما يفعل باسم الفاعل من غير العدد تماما، مثال ذلك ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في العدد عند التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة. هذا في التذكير. وأما في التأنيث فإنك تقول ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة أربع ورابعة أربعا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعة. والمعنى على هذا أنك جعلت الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة، وهذا المراد بقوله وإن تريد جعل الأقل مثل ما فوق، يعني إذا أردت بفاعل العدد المصوغ من اثنين فما فوقه، إذا أردت به جعل القليل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل التي هي اسم فاعل من جواز الإضافة إلى ما بعده أي إلى مفعوله أو تنوينه ونصب مفعوله. وأشار المؤلف بقوله وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه. وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. أشار بذلك إلى أنه سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كما قال تضف إليه مثل بعض بين، مثال ذلك ثاني اثنين وثالث ثلاثة، والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، وقد سبق التمثيل لذلك بمثل ثالث اثنين ونحوه. أما هنا فإن المؤلف ذكر أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض مما اشتق منه فإنه يجوز فيه حينئذ ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تجيء بتركيبين صدر أولهما الفاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة، وفي التأنيث إحدى واثنتا وثلاث بلا تاء إلى تسعة. مثال ذلك قولك ثالث عشر ثلاثة عشر، وهكذا تقول إلى تاسع عشر تسعة عشر، هذا في المذكر، وتقول في التأنيث ثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة. وتكون هذه الكلمات الأربع مبنية على الفتح، وهذا هو الوجه الأول الذي أشار إليه المؤلف بقوله وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين. والوجه الثاني الذي أشار إليه المؤلف بقوله فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه، الوجه الثاني هو أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا المركب الثاني على بناء جزئين، وفي هذه الحالة فقدنا العجز من العدد المركب الأول واقتصرنا على الصدر وأضفناه إلى العدد المركب الثاني، فنقول حينئذ هذا ثالث 13 وهذه ثالثة 13. وأما الوجه الثالث فقد أشار إليه المؤلف بقوله وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه، وهذا يعني أن الوجه الثالث هو أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه، نحو هذا 13 وهذه 13. وهذا المراد بقول المؤلف وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه، ومعنى هذا الوجه أن المركب الثاني حذف برمته وأنه اقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني، وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، بل يستعمل كما فهمت في جعله بعضا مما يضاف إليه أو بعضا مما اشتق منه. ولهذا اقتصر المؤلف على قوله وإن أردت مثل ثاني اثنين، ولم يذكر وإن أردت جعل الأقل مثل ما فوق. وحادي التي استخدمها المؤلف في قول حادي عشرة هي مقلوب واحد، كما أن حادي مقلوب واحدة، جعلوا فاءهما بعد لامهما، ولا يستعمل لفظ حادي المقلوب هذا إلا مع عشر، ولا تستعمل حادية أيضا التي هي مقلوبة إلا مع عشرة، ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها، مثال ذلك قولك حادي وتسعون وحادية وتسعون. وأشار المؤلف بقوله وقبل عشرين اذكر وبابه الفاعل من لفظ العدد، أشار بذلك إلى أن فاعل المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود أيضا، ويعطف عليه العقود، فتقول حادي وتذكر بعدها العقد معطوفة حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين. وقول المؤلف بحالتيه يعني أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا، وهاتان الحالتان هما أن يقال فاعل بدون تاء في التذكير وفاعلة بالتاء في التذكير في التأنيث. وحيث أن للعدد ارتباط بالتاريخ فنورد حينئذ ما يتعلق بالتاريخ، إن العرب أرخوا بالليالي لسبتها، من أجل هذا فإن المؤرخ يقول في أول الشهر كتب لأول ليلة منه أو لغرته أو مهله أو متهله، ثم بعد ذلك يقول لليلة خلت من الشهر كذا أو لليلتين خلتا من شهر كذا، ثم لثلاث ليال خلون إلى عشر خلون، ثم يقول كتب لإحدى عشرة خلت إلى النصف من كذا أو منتصفه أو انتصافه، وهو أجود من قولك كتب لخمس عشرة خلت أو بقيت، ثم يقول بعد ذلك لأربع عشرة بقيت إلى تسع عشرة بقيت، ثم لعشر بقينا أو ثمان بقينا إلى ليلة بقيت، ثم لآخر ليلة من الشهر كذا. أو لسرار أو سرار الشهر كذا، ثم يؤرخ بقوله لآخر يوم منه أو سلخه أو انسلاخه. ومن المعلوم أن النون في خلون والتاء في خلد كلاهما تخلف الأخرى بدون حرج. وقد نظم ابن بونة هذه النبذة من أحكام التأريخ المتعلقة بالعدد، نظمها ونظم كثيرا آخر من أحكام العدد معها من حيث العطف أو التذكير أو التأنيث، تركنا تلك الأحكام لطولها، ونختصر هنا على إيراد ما نظمه ابن بونة مما يختص بالتأريخ السابق الذكر. قال ابن بونة في ذلك: أرخ لسبقهن بالليالي، وقل إذا بليلة الهلال والرخت قد بعثته لغرته ومستهله إلى مسرته، وأول ليلة كذا منه ثبت مهله، ثم لليلة خلت فخلتا، ثم خلون لعشر، ثم خلت لنصفه وهو اشتهر، فلكذا بقت لعشر، وافعلي مع البقاء ما مع المضي جلي، لآخر الليلة من شهر كذا، سراره أيضا كذا، آخر يوم منه وانسلاخه، كذا رووه وكذا كسلخه. وجاخلت لما له خلون قر، وورخوا بكل أمر اشتهر، كم وكأي وكذا. قال المؤلف: ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، وآجز أن تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا، واستعملنها مخبرا كعشرة، أو مئة ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صلم تصب. التحليل: كم وكأي وكذا، هذه ألفاظ يكنى بها عن العدد، ولهذا ذكرها المؤلف بعد باب العدد. أما كم فهي اسم على الرأي الصحيح، اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، والدليل على اسميتها دخول حرف الجر عليها، كقولهم: على كم جذع سقفت بيتك، وبكم درهم اشتريت. ولا بد لكم من تمييز، مثال ذلك: كم رجلا عندك. وتمييز كم هذه قد يحذف للدلالة عليه، كقولك: كم صمت، أي كم يوما صمت. وتنقسم كم إلى قسمين: أولا كم الاستفهامية، وثانيا كم الخبرية. فكم الاستفهامية يكون مميزها مفردا منصوبا كتمييز عشرين وأخواتي، مثال ذلك: كم درهما قبضت. ويجوز جر تمييز كم الاستفهامية هذه بمن مضمرة، إن وليت كم حرف جر ظاهر، مثال ذلك: بكم درهم اشتريت كذا، أي بكم من درهم اشتريت كذا. فإذا لم يدخل عليها حرف جر وجب نصب تمييزها كما تقدم. واختلف النحويون في نصب تمييز كم الاستفهامية هذا، فالجمهور على أنه منصوب مطلقا، ثانيا نصبه ليس بلازم بل يجوز جره مطلقا، وذلك حملا على جر تمييز كم الخبري. وهذا مذهب الفراء ومن وافقه. وعليه حمل الفراء قول الشاعر: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاء. والصحيح أن كم هنا خبرية وليست استفهامية. والرأي الثالث أنه لازم، إن لم يدخل على كم حرف جر، وراجح على الجر إن دخل عليها حرف جر، وهذا هو مذهب الجمهور. وأشار المؤلف بقوله: واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب. أشار بذلك إلى أن كم تستعمل أيضا للتكثير، ويكون تمييزها حينئذ جمعا مجرورا بإضافتها إليه، كما هو الشأن في تمييز العشرة، أو يكون تمييزها مفردا أيضا مجرورا بإضافتها إليه، كجر تمييز المئة بإضافتها إليه. مثال ذلك: كم غلمان ملكت، وكم درهم أنفقت. والمعنى على هذا: كثير من الغلمان ملكت، وكثير من الدراهم أنفقت. وقد أشار إلى هذا الحريري بقوله في ملحة الإعراب: تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. وهذا معنى قول المؤلف: واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة. فقوله كم رجال إشارة إلى استعمالها استعمال عشر، وقوله أو مرة إشارة إلى استعمالها استعمال المئة. ولكن إفراد تمييز كم الخبرية أكثر وأفصح من جمعه، وإن كان الجمع ليس بشاذ. ومن ناحية أخرى، فإن تمييز كم الخبرية مجرور على الرأي الصحيح بإضافتها إليه، كما تقدمت الإشارة إليه. وقال بعض النحويين ومنهم الفراء أنه مجرور بمن مقدرة، وعزى هذا الرأي إلى الكوفيين. ويشترط في تمييزها إذا كان مجرورا بإضافتها أن يكون متصلا بها، فإذا انفصل عنها وجب نصبه، وذلك حملا لها على كم الاستفهامية، لأن ذلك جائز فيها على سعة. وقد جاء تمييز كم الخبري المجرور مفصولا منها، قد جاء ذلك مفصولا بحرف جر أو ظرف. مثال ذلك قول الشاعر: كم دون ميت مومات يهال لها، إذا تيممها الخريت ذو الجلد. ففصل بين كم الخبرية وتمييزها وهو مومة بالظرف وهو دون. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: كم بجود مقرف نال العلا، وكريم بخله قد وضع. ففصل بين كم الخبرية وتمييزها وهو مقرف بجر ومجرور وهو بجود. والصحيح أن ذلك خاص بالشعر ولا يوجد في غيره. وذكر الأشموني في تنبيهاته أن كم الخبرية والاستفهامية يتفقان في سبعة أمور ويفترقان في ثمانية أمور. وذكر أنهما يتفقان في الاسمية، وأنهما يتفقان في البناء، وفي أن بناءهما على السكون، وأنهما يفتقران إلى مميز، وأنه يجوز حذف مميزهما إذا دل عليه دليل، خلافا لمن منع ذلك في كم الخبرية، وأنهما أيضا يلزمان صدر الكلام. فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، ويتفقان في أيضا في أنهما على حد واحد في وجوه الإعراب، فكم بقسميها إن تقدم عليها حرف جر أو مضاف فهي مجرورة، وإلا فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على المصدر أو على الظرف، وإلا فإن لم يلها فعل أو وليها وهو لازم أو رافع ضميرها أو سببيها فهي مبتدأ، وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله فهي مفعول به، وإن أخذه فهي مبتدأ إلا أن يكون ضميرا يعود عليها ففيها الابتداء وفيها النصب على الاشتغال. ويفترقان في أن تمييز الاستفهامية أصله النصب، وتمييز الخبرية أصله الجر، وفي أن تمييز الاستفهامية مفرد، وتمييز الخبرية قد يكون مفردا وقد يكون جمعا.